وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثاني أن أخذ المفهوم وانتزاع أيه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج. ذكرنا في البحث السابق أنه الفرع الثاني من الفروع الثلاث التي ذكرها المصنف في هذا الفاصل هو في بيان أن العلوم الحصولية كلها تنتهي إلى الحس وإلى العلم الحسي، فإن العلم العقلي والعلم الخيالي والعلم الحسي جميعها ترتبط بالحواس الخمسة الظاهرية والحواس الخمسة الباطنية، وبناء على هذا لا يمكن أن نفرض علما حصوليا لا ينتهي إلى الحس. وحتى الحواس الباطنية بمعنى هي دركها متوقف على الحس أي على الخارج بالمعنى الأعم. ذكرنا في البحث السابق أن هناك برهانا أقامه المصنف على إثبات أن جميع العلوم الحصولية تنتهي إلى الحس وأن منشأها الحواس. حاصل البرهان كان هذا البيان، أنه لو فرضنا أن القوة المدركة لم تستمد في إدراك مفهوم من مفاهيم من الخارج وإنما هي بوحدها وبدون أي ارتباط بالخارج انتزعت مفهوما أو أدركت مفهوما، ذلك المفهوم بحسب الفرض لابد أن يكون له منطبق أي مصداق. نقول ذلك المفهوم نقيسه إلى الخارج، فإن كان ذلك المفهوم صادقا على كل شيء أو لا يصدق على شيء أصلا نقول هذا المفهوم أجنبي عن الخارج باعتبار أنه لم ينتزع من شيء دون شيء آخر، ولذلك إما يصدق على الجميع وإما لا يصدق على الجميع. ولكن نرى بالوجدان أن هذا المفهوم العقلي المنتزع لو فرضنا أنه منتزع من غير الخارج نرى له مصداق ويتعين في مصداقه ولا يصدق في غير مصداقه، وهذا دليل على أن هناك ارتباط مسبق بين منشأ هذا الانتزاع ومنشأ هذا المفهوم وبين المصداق الخارجي له. بناء على هذا لا يمكن أن نفرض مفهوما عقليا مدرك في عند العقل أو لدى العقل وهذا المفهوم العقلي لا ارتباط بينه وبين الخارج، وإنما هذا المفهوم حدث وانتزع ووجد عند العقل من منشأ آخر غير الخارج نفرض. بناء على هذا هذا المفهوم له مصداق في الخارج بلا شك له مصداق، فإذن إذا كان غير منتزع من الخارج مفروض أنه إما يقبل الانطباق على كل شيء لأنه ليس له علاقة خاصة بشيء دون شيء آخر وإما لا ينطبق على شيء وهذا خلف الفرض، فإن هناك قانون عام كل مفهوم له حسب منشأ انتزاعه وحسب مدلوله مصداقا معين لا يتعين إلا في مصداقه. مثلا مفهوم الواجب لا يتعين في مصداق الممكن لا يتعين في مصداق الممتنع بل يتعين في مصداق الواجب فقط، وهذا الدليل على أن هناك ارتباط خاص بين المفهوم وبين المصداق. هذا كان حاصل برهان السيد العلامة الذي ظاهرا أمس بيناه نطبق هذا البرهان. الثاني أن أخذ المفهوم وانتزاع المفهوم من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال. طبعا كلامنا لاحظوا كلامنا في العلم الحصولي، ها ليس كلامنا في العلم الحضوري، كل بحثنا في العلم الحصولي، وذكرنا أن بحثنا في العلم الحصولي في باب التصور لا في باب التصديق، يعني منشأ هذا التصور هذا المفهوم. أن أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداقه يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط الخاص بين المفهوم وبين المصداق، ولكن المراد من المصداق بالخارج. كلمة الخارج هنا تحتاج إلى تأمل. المراد من الخارج مو الخارج عن البدن، حتى أنه سنذكر إشكالا في المقام ونرده. المراد من الخارج مطلق خارج عن وعاء المفاهيم، سواء كان الخارج عن وعاء المفاهيم يعد خارجا عن البدن أو يعد خارجا عن الحواس الخمسة أو لا يعد. المقصود من الخارج بالمعنى الأعم يعني المحكي، المفهوم نسبته إلى المصداق نسبة الحاكي. فالمقصود من مصداق كل مفهومين، والمقصود من أن المفهوم له ارتباط بالخارج يعني الوعاء الذي لا يكون وعاء المفاهيم، وراء وعاء المفاهيم الذي نعبر عنه بالمحكي. وعاء المحكي هو الخارج، ووعاء الحاكي هو المفهوم. ولهذا نعبر عن المفاهيم المنتزعة عن الخارج، وذاك الخارج حسب المحكي. تارة المحكي خارج عن البدن فيكون هذا خارجا ومصداقا لذلك المفهوم، تارة المحكي يكون وعاءه في البدن فيكون البدن بالنسبة إلى ذلك المفهوم خارجا، وتارة الخارج يعد خارجا عن الحواس الخمسة، فإذا يكون ذلك المفهوم حاكيا عن ما هو خارج عن حواس الخمسة. إذا المقصود من أنه أخذ المفهوم وانتزاعه من مصداق وله ارتباط بالخارج يعني له ارتباط بعالم خارج عن عالم المفاهيم. ذلك العالم نعبر عنه بالخارج في قبال عالم المفاهيم، وهو موطن المفهوم ومقام المفهوم. لا نبين هذا توضيح، هذا الاصطلاح وضوح هسه كشيء مسلم في قولنا. فإن قلت وقلت نوضح مصداقا من مصادق أو عدة مصادق لهذا الوعاء الخارجي. مقصودنا من أن المفهوم له ارتباط بالمصداق أو له ارتباط بالخارج يعني المفهوم يحكي عن شيء خارج عن وعائه. المفهوم وعاءه في أين؟ ظرف المفاهيم، لأنه مفهوم مصداق من مصادق المفاهيم. المقصود من وعاء الخارج يعني ما يحكي عنه المفهوم. ما يحكي تارة يكون أمرا فرضيا مثل اجتماع النقيضين محال، تارة ما يحكي عنه هو أمر خارجي يعني خارج عن البدن مثل لفرض اجتماع مختلفين في الخارج، تارة يكون الخارج والمحكي عالما من عوالم الفرض والثبوت خارج عن ذهن الإنسان فذاك يكون هو المحكي، مثلا عالم العقل عالم المثال. فهذا يختلف الخارج حسب وجوداته الخارجية. فالمقصود من الخارج يعني الخارج عن وعاء المفاهيم، يعني الشيء الذي المفهوم يقع مرآة وحاكيا عنه، وذلك الشيء هو المرئي والمصداق لهذا المفهوم. إذا ذلك المصداق له تشخص في الخارج، له تشخص بالاعتبار العاقل أي شيء كان، سواء كان هذا المفهوم وانتزاعه بلا واسطة كاتصال أدوات الحس في العلم الحسي بالخارج، هذه في الصور الحسية، أو مع الواسطة كاتصال الخيال في العلم الخيالي بواسطة الحس في الخارج، هذه هم صور خيالية، وكاتصال العقل في العلم العقلي من طريق إدراك الجزئيات بالحس والخيال بالخارج. إذن العلوم الحصولية كلها تنتهي إلى الحس وتنتهي إلى الخارج، يعني منشأ انتزاع المعلومات الحصولية هو الحس والخارج. فلو لم تستمد القوة المدركة، هذا بيان البرهان، فلو لم تستمد القوة المدركة في إدراك مفهوم من المفاهيم من الخارج يعني من خارج وعاء المفاهيم، وكان الإدراك بإنشاء منها من غير ارتباط بالخارج، استوت نسبة الصورة المدركة إلى مصداقها وغيره، يعني صارت مساوية لأنه ليس لها علاقة بالخارج، إذن هي بالنسبة إلى ما هو خارج عن وعاء المفاهيم تكون هذه الصورة العلمية على السواء، إما تنطبق على كل ما في الخارج وإما لا تنطبق على شيء من موجودات الخارج، يعني مساواة. نعم لا استوت عن تساوت، هذا معنى بيان التساوي. فكان من الواجب، هذا بيان الاستواء، فكان من الواجب أن تصدق على كل شيء لأنه لا علاقة بينها وبين الخارج وبين موجود خارجي خاص، أو لا تصدق هذه الصورة المدركة على شيء أصلا، والحال أنها بالوجدان تصدق على مصداقها الخارجي دون غيره، وهذا خلفهم. إذا فرض أنها تصدق على كل شيء أو لا تصدق هذا خلف، بناء على هذا يثبت أن هناك ارتباط مسبق بين هذا المفهوم المنتزع وبين الخارج، ولذلك لا ينطبق إلا على مصداقه في الخارج. فإن قلت الإشكال واقعه إشكالان، يعني في بطنه يوجد إشكالان. إشكال الأول أنه نحن لا ندعي أن جميع العلوم الحصولية تنتهي إلى الحس، ومنشأ انتزاع المفاهيم الحصولية الخارج، وإنما نقول أكثرها كذلك، والشاهد عليه أنه عندنا مفاهيم وعندنا معلومات حصولية ولكنها ليست لها علاقة بالحواس الخمسة الظاهرية، وإنما هي تدرك بالحواس الباطنية، كما كأي مفاهيم كمفهوم الحب والبغض والكرم والجود وأمثال ذلك، فإن هذه الصفات النفسانية لا تدرك في الخارج بالحواس الخمسة، وإنما هذه تدرك بماذا؟ تدرك بالنفس وبحالات النفسية. خب هذه الصفات موجودة لدى النفس وهي صور علمية، النفس يدرك أنها مثلا أنها جوادة وأنها بخيلة أنها شجاعة أنها جبانة وغير ذلك، ولكن دركه وانتزاع النفس من هذه الحقائق مفاهيما ليس له ارتباط بالخارج، لأن هذه الصفات لا تدرك بالحواس الظاهرية. إذن لابد أن نفصل، نقول العلوم الحصولية التي ترتبط بالصفات الحسية هي تنتهي إلى الحس، أما العلوم الحصولية التي ترتبط بالنفس ولا علاقة لها بالبدن هذه لا ترتبط بالخارج ولا تنتهي إلى الحس. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني قالوا بأنه أيضا أن أكثر العلوم الحصولية تنتهي إلى الحس، ولكن بعض العلوم الحصولية بلا شك لا ينتهي إلى الحس، كأي مورد؟ كالجوهر. الجوهر أنتم تعترفون أنه لا ينال وجوده حس ظاهري ولا حس باطني، وبناء على هذا كيف النفس تدرك الجوهر وهو موجود في نفسه وفي ولنفسه؟ درك هذا الوجود وتصور مفهوم له كله ينشأ من ذات النفس ولا علاقة له بالخارج ولا ينتهي إلى الحس. هذان إشكالان، نطبق الإشكالين حتى نأتي إلى جوابهما، وفي الجواب يتضح كلمة الخارج أكثر وضوحا. فإن قلت انتهاء أكثر العلوم الحصولية إلى الحس لا ريب فيه، يعني الأكثرية، ولكن لا الكلية، لكن ما كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر؟ يعني ليس كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر كالحب والبغض والإرادة والكراهة وغيرها، أي الصفات النفسانية المدركة بالحواس الباطنة ولا علاقة لها لا بالبصر ولا بالسمع ولا بالشامة ولا بالذائقة ولا غير ذلك من الحواس الخمسة. فصورها أي صور هذه الصفات النفسانية الذهنية مدركة لا بالاتصال بالخارج، مراد من الخارج هنا يعني الخارج الحسي، لأن ليس لها علاقة بالخارج المحسوس، لأن الخارج المحسوس مقيد بالحواس الخمسة، وهذه الصفات لا تدرك إلا بالحواس الباطنية. هذا إشكال الأول. وإشكال الثاني، وأيضا لا تدرك الحواس الظاهرة، لا تدرك الحواس أي حواس الظاهرة إلا الماهيات العرضية كما هو مسلم، لأن الأعراض محسوسة، اللون والكم والكيف والذائقة والشامة، هذه كلها عوارض الأشياء، ولا حس ظاهريا وباطني ينال الجوهر بما هو جوهر. لماذا؟ شنو المشكلة في الجوهر؟ باعتبار أن الجوهر كلي والحواس الخمسة تدرك الجزئيات فقط، ولهذا الحواس الخمسة لا تقع على الجوهر، فدرك الجوهر يقتضي دركا عقليا، والحواس الخمسة تدرك الأشياء الجزئية. فصورة الجوهر الذهنية مأخوذة في النفس وموجودة في النفس، ولكن لا من طريق الحس واتصاله بالخارج الحسي. هذا حاصل الإشكالين. أما الجواب عن الإشكال الأول، نقول أن مرادنا من الخارج مو خصوص الخارج الحسي، حتى تقولون أن الصور النفسية والصفات النفسية هذه لم تكن لها علاقة بالخارج الحسي. احنا بينا في بداية هذا الفرع أن مرادنا من الخارج ما هو خارج عن وعاء المفاهيم، يعني وعاء المحكي، وعاء المصداق. بناء على هذا، هذه الصفات النفسانية وجودها للنفس أي وجود بالعلم الحضوري، لأنها حتى بوجودها حاضرة لدى النفس. إذن تلك المفاهيم المنتزعة منها عند النفس انتزعت من وجودها الخارجي الحاضر لدى النفس، إذن لها ارتباط بالخارج. المقصود من الخارج ليس خصوص الخارج الذي يدرك بالحواس، لا، المراد من الخارج كل وعاء يفرض للمصداق بحيث أنه خارج عن وعاء المفاهيم، والمفاهيم تحكي عن ذلك الوعاء وعن ذلك المصداق. هذا المفهوم، مفهوم الحب، مفهوم البغض، مفهوم الإرادة، مفهوم الكراهة، هذه المفاهيم انتزعها النفس من أي؟ من حضور وحقيقتها ووجودها الخارجي عند النفس. عندما وجدت هذه الحقائق بوجودها الخارجي، لأنها معلومة لدى النفس بماذا؟ بالعلم الحضوري كما تقدم بيانه مفصلا. إذن النفس علمت بحضورها وانتزعت النفس منها مفاهيما ذهنية. إذن تلك المفاهيم الذهنية المنتزعة من حقيقة الحب الموجودة في النفس، أو حقيقة البغض الموجودة في النفس، مفاهيم ارتبطت بالخارج وهي مصادقها الخارجية التي متحدة مع وجود النفس، ولذلك لها ارتباط بالخارج. لا، وهذا الإشكال مستشكل قاعد يذكر هذا الإشكال، احنا بنجيب عن ذلك. نقول حتى أنه في علم الحضوري نقول المفهوم المنتزع، لا، هذا ما يزاح عن هذا المبنى، باعتبار أنه كلامنا في المفاهيم المنتزع عن هذه الموجودات الخارجية، تلك المفاهيم علم حصولي. صار واضح شلون؟ هذه المفاهيم الذهنية المنتزعة من حقيقة الحب ومن حقيقة البغض، هذه علوم الحصولية. نقول حتى هذه المفاهيم المنتزعة من حقائق موجودة بالعلم الحضوري، حتى هذه المفاهيم مرتبطة بالخارج، ومنشأ انتزاعها الخارج. من هنا يتضح هذا اصطلاح الخارج. نعم، لو قيدنا اصطلاح الخارج فقط بالخارج عن البدن، او بالخارج في البدن ولكن مدرك فقط بالحواس الظاهرة، وبالإشكال يرد
ولكن ليس كلامنا من ليس مرادنا من الخارج خصوص الخارج المدرك بالحواس، لكن بالحواس الظاهرية فقط لا الحواس الباطنية. النفس تشعر بالحواس الباطنية الخمسة المذكورة بالتفصيل في محلها: القوة الواهمة، القوة العاقلة، القوة الشهوانية وغير ذلك. تدرك بتلك القوى الخمسة المدركة، النفس تدرك حضور الحب والبغض والإرادة والكراهة. بعد ذلك النفس تنتزع من وجود هذه الحقائق لديها مفاهيما ذهنية. تلك المفاهيم الذهنية هي علوم حصولية. تلك العلوم الحصولية منشأ انتزاعها الخارج، والمراد من الخارج وجود هذه الصفات لدى الناس. يعني ما عندنا، وبعبارة أخرى ما عندنا مفهوم ذهني لا ينتزع من الخارج. نعم، تارة ذلك الخارج هو حضور الشيء لدى النفس مثلا، وتارة مقصود من الخارج هو شنو؟ الخارج عن البدن، أي الموجود المحسوس في الخارج كالكتاب والدار والجدار ونحو ذلك.
شنو الذي تسيل أنه مقصود من الخارج؟ من خارج فقط هذه الأدلة، ولكن شنو أقول أنه نفس النفس الذهني؟ إحنا ذكرنا أنه مراتب تشكيك
بلي. نعم. بلي. هذا بحث آخر. هذا اللي يقولونه بحث آخر. السيد العلم الآن مو ناظر إلى هذا المورد. بس ولكن هذا مورد داخل. الذي مثلا مثل ما أنا محتاج خلال كلامي أنه نقول اجتماع النقيضين محالون. اجتماع النقيضين محالون. أين خارج هذه القضية؟ كلامكم ينصب على مثل هذه القضية. خارج هذه القضية موجود متحد مع النفس، هذا استلزم منه إمكان الاجتماع مو استحالته، موجود متحد مع البدن كذلك استلزم الإمكان. خارجه هو خارج عن البدن أيضا، إذا كان في خارج البدن موجود إذن لماذا نحكم بالاستحالة؟ فإن الوقوع أدل دليلا على الإمكان. مقصودنا من أن اجتماع النقيضين مفهوم ينتزع منه وله خارج ينطبق عليه مرتبتين من الوجود الذهني. في مرتبة العقل يفرض أن هناك اجتماع بين النقيضين، في مرتبة ثانية هذا المرتبة الأولى نفرضها مرتبة الموضوع، في المرتبة الثانية يريد يحكم على هذا الموضوع، في المرتبة الثانية ينتزع من كلمة الاجتماع مفهوم ونقيضين مفهوم وجواز وعدم الجواز أو الإمكان وعدم الإمكان مفاهيم. بعد ذلك في المرتبة الثانية يحكم أن اجتماع النقيضين محال. إذن المرتبة اللاحقة هي وعاء المفهوم. المرتبة السابقة أي فرض ثبوت اجتماع النقيضين في العقل هو الخارج بالنسبة إلى مرتبة انتزاع المفاهيم.
سيدنا
فسر
على حسب معنى الأمر
الذي
أخذه هو.
نعم. السيد العلامة. لا صحيح، باعتبار أن حقيقة الوجود الذهني بحسب مراتب النفس هي حقيقة مشككة، وأن النفس لها مراتب كثيرة، ولهذا هنا العقل يضطر لحكمه بالاستحالة أن يفرض اجتماع النقيضين أولا كشيء مفروض الثبوت، بعد ذلك ينتزع منه مفاهيم، وفي المرحلة الثانية يحكم عليه بالاستحالة. إذن المرحلة الثانية بالنسبة إلى المرحلة الأولى تعد وعاء المفهوم، والمرحلة الأولى تعد وعاء المصداق والخارج، ولهذا خارج كل شيء وكل مفهوم حسب ذلك المفهوم. خارج المفاهيم الذهنية النفسية وجوداتها النفسية الحاضر لدى النفس، خارج المفاهيم الحسية عليكم السلام ورحمة الله الموجودات الحسية. قلت أن الصور الذهنية المأخوذة بالإحساسات الباطنة كالحب والبغض وغيرهما، فالنفس تأخذ هذه الصور، يعني تنتزع هذه الصور مما تدركه من الصفات المذكورة بوجودها الخارج في النفس، بوجودها الخارجي في النفس. لماذا؟ لأن تلك الصفات معلومة لدى النفس بالعلم الحضوري. إذن النفس تدرك هذه المفاهيم وتنتزع هذه المفاهيم من وجوداتها الخارجية. فالاتصال بالخارج محفوظ في هذه المفاهيم، ولكن المقصود من الخارج هنا حقيقة تلك الصفات المتحدة مع النفس التي صارت منشأ لانتزاع هذا المفهوم. والشاهد عليه مثلا، نفرض لو فرضنا هناك حادثة وواقعة وقعت في عصرنا، ويوجد إنسان إما ضعيف الإدراك، وإما نفرض مثلا لا سمح الله مجنون، أو عنده أي أحد إشكال في القوة المدركة. الناس كلهم يشعرون الحب بالنسبة لهذه الحادثة أو البغض بالنسبة إليها، ولكن هذا لا يدرك شيئا، يعني لا يدرك الحب ولا البغض، ولذلك لا مفهوم الحب ولا مفهوم البغض يتصور في ذهنه، باعتبار أن منشأ انتزاع هذا المفهوم هو أن يدرك في نفسه بأنه بالنسبة إلى هذه الحادثة مثلا هو يحبها أو يبغضها. إذا فرضنا عند خلل وعطل في قوة المدركة وفي الذات، وبالذات ما يدرك بالنسبة إلى هذه القضية أي بغض أو أي حب، ولهذا لا يمكن أن يتصور مفهوم الحب والبغض بالنسبة إلى هذه الحادثة. هذا دليل على أن مفهوم الحب والبغض وأمثالها هذه تأتي من وراء وجوداتها الخارجية التي متحدة مع النفس، والنفس تعلم بحضورها علما حضوريا. وأما الجوهر فما ذكر أن لا حس ظاهرا. نأتي إلى إشكال الثاني، نقول نعم كلامكم صحيح، وهذا هو كلام مشهور الحكماء، أن الجوهر حقيقة معقدة لا يدرك بالحواس الظاهرية الخمسة ولا بالحواس الباطنية، ولكن كيف جاء مفهوم الجوهر في النفس وكيف تحققه؟ الجوهر مفهومه ماذا؟ هو الموجود في نفسه ولنفسه، أو موجود في نفسه بحيث إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، كما هو معروف من تعريفه. بناء على هذا النفس كيف أدركت هذا المفهوم؟ هناك مرحلتان لإدراك النفس هذا المفهوم الجوهر وانتزاعه. على أي حال ما نعبر نقول أن عبارة السيد العلامة فيها سهو من قلمه الشريف، أو أنه لعل السيد العلامة ما كان هالقد يهتم بهذه النقطة. تارة نحن نقول أنه الجوهر ثبوته أي ثبوت في النفس أو خارج النفس، تارة نتكلم عن ثبوته وانتزاع مفهومه عن النفس بصفة كون النفس هي من مصادق الجوهر. هذه مرحلة الأولى. مرحلة الثانية بعد إثبات أن النفس جوهرون، بعد ذلك نريد أن ننتزع مفهوم الجوهر من الجواهر التي هي خارجة عن وجود النفس، كالتراب والشجر والماء وأمثال ذلك. هذه مرحلة ثانية. إذن هناك نحتاج إلى بيانين. بيان الأول أنه كيف انتزعت النفس مفهوم الجوهر من ذاتها، بيان الثاني كيف النفس انتزعت مفهوم الجوهر من الجواهر التي خارج عن ذاتها. صار واضح شلون؟ إذن مرتبتين من البحث، هاتان المرتبتان مختلطتان في عبارة السيد العلامة، ولهذا إما نقول أنه سهو من قلمه الشريف، وإما أنه نقول أنه ما كان يهتم السيد رحمة الله عليه، أو ما كان نظره إلى أنه تفكيك بين المرحلتين، والحال أن الفرق بين المرحلتين واضح جدا. تارة كلامنا في إثبات مفهوم الجوهر المنتزع من ذات النفس المدركة، وتارة كلامنا في انتزاع مفهوم الجوهر الثابت خارج النفس وما له علاقة أصلا بوجود النفس، كوجود الجواهر الموجودة الساعة من المفارقة للمادة كالمثال والعقل، أو التي مع المادة كالجواهر المادية. أما بيان البحث الأول أو المرتبة الأولى، نقول النفس عندما أدركت ذاتها ولها علم حضوري بذاتها، ترى أن هذه ذاتها موجودة، بعد ذلك تعلم أيضا بالعلم الحضوري أن هناك صفات تعرض على ذاتها كالحب والبغض والإرادة والكراهة وأمثالها. أيضا تعلم بأن هذه الصفات تعرض على ذاتها. بعدما أدركت وجود نفسها وأدركت وجود هذه الأعراض النفسية العارضة على النفس، عند ذلك النفس تتفاعل وتنتزع من وجودها مفهوما وصورة علمية، وتعتبر لوجودها مفهوما وحدا في ذاتها، وأيضا تعتبر وتنتزع من هذه الصفات التي عرضت عليه مفاهيم مثل ما قلنا مفهوم الحب، مفهوم البغض، مفهوم الإرادة والكراهة. بعدما انتزعت هذه الصور العلمية حسب تفاعلها ونشاطها من هذه الأعراض، وانتزعت صورة العلمية من ذات وجودها، بعد ذلك تقيس بين هذه الصور، ترى أن هذه الصور العلمية التي انتزعتها من هذه الأعراض هي تحكي عن وجود الأعراض ولكن ليس وجودا لنفسه، وإنما وجود لغيره، لأن هذه الأعراض الحب والبغض والإرادة والكراهة هذه كلها قائمة بالنفس وليست قائمة بذاتها. عند ذلك تأتي النفس إلى ذاتها ولا تشعر في ذاتها أنها قائمة بغيرها، وإنما تشعر بالوجدان أنها قائمة بنفسها، فلهذا تفرق هنا، تقول أن تلك المفاهيم التي انتزعتها من تلك الصفات هي مفاهيم عرضية، لأن مصداقها قائم لا في الغير، وإنما النفس تشعر أنها موجودة بقيام ذاتها لا بقيام بالغير. من هنا يثبت عند النفس مفهومان، مفهوم الجوهر بالنسبة إلى ذاتها ومفهوم العرض بالنسبة إلى الصفات العارضة على الذات، هي الصفات النفسانية. هذه المرحلة الأولى. إذن النفس كيف انتزعت مفهوم الجوهر؟ من الخارج. الخارج ما هو؟ وجود النفس. لاحظوا حتى هذا الجواب مبتنع على أن الخارج لا نقيده بالخارج الحسي، وإنما مقصودنا من الخارج ما هو محتي وعاء المفاهيم، ما هو وعاء المصداق الذي يحكي عنه المفهوم. نأتي إلى المرحلة الثانية وهي إثبات الجوهر في الخارج عن النفس. خب بناء على هذا البيان الذي الآن بينا ماذا يثبت؟ يثبت فقط أن النفس جوهر، ولهذا النفس هي بالذات تدرك جوهرية نفسها، أما أنه ما سوى النفس من الموجودات الخارجة التي هي مليئة بالعوارض ومكترثة بالمشخصات الوجودية، هل فيها جواهر أم لا؟ لا علاقة لها بوجود الجوهر في النفس. إذن النفس بعدما أدركت هذا المقدار، نأتي إلى المرحلة الثانية، تدرك أن هناك صفات وأعراض تنتقل من الخارج إليها. مثلا النفس تتأثر من رؤية فلان، تفرح من رؤية فلان، تبغض من عمل فلان، تكره من عمل فلان، تحب فلان من عمله، أو أن النفس تشعر بالبرودة، بالحرارة، تشعر بالجوع بحسب الأكل الذي مثلا تراه النفس، أو بحسب الشيء الذي النفس تأكله وأمثال ذلك. هذه صفات وأعراض من الخارج تنتقل إلى النفس والنفس تتأثر بها. عندما تتأثر النفس بهذه الصفات وتشعر النفس بالعلم جهلي والأكل والشرب ونفرض الحرارة والبرودة وأمثال هذه الأمور، بعدما أدركت هذه الصفات تنتزع منها مفاهيما حصولية، ترى هذه الصفات تشبه الصفات النفسانية التي كانت موجودة لديها، ولهذا تبحث عن موضوع لها، كما أن تلك الصفات المدركة كالحب والبغض والإرادة والكراهة النفس كان يراها أن تلك الصفات حقيقة قائمة بذاتها وليست قائمة بذواتها، بل هي تحتاج إلى موضوع، ترى تشابها بينها وبين بين الصفات التي انتقلت إليها من الأعراض الخارجية، لأن عندما ترى هذه الصفات منتقلة إليها وتتأثر ترى أن هذه الصفات أيضا هي أعراض. خب ما دام هي أعراض وتشبه تلك الصفات، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذن تقول النفس كما أن هذه الصفات كانت لها موضوع وهو ذات النفس بصفة كونه جوهرا، كذلك هذه الصفات العرضية التي انتقلت إليها من الخارج حتما لها موضوعا في الخارج، فتنتزع من وجودها الخارجي حيثيتان: حيثية مفهوم الجوهر أي موضوع تلك الأعراض، وحيثية مفهوم العرض أي مفهوم تلك الأعراض. فلهذا تقول أن الموجود في الخارج، هذا الموجود في الخارج ذات مفهومين: مفهوم الجوهر وهو وجوده في نفسه بدون الحاجة إلى الموضوع، ومفهوم العرض وهو أعراضه من الكم والكيف وأمثال ذلك، الجدد والمكان والزمان، وهذه كلها قائمة بذلك الموضوع الجوهري. وهذا بيان محقق في درك الجوهر، سواء كان ذلك الجوهر هو الخارج عن النفس أو كان ذلك الجوهر هو الوجود النفسي. هذا حاصل كلام السيد العلامة رحمة الله عليه. إذن بناء على هذا نتحصل المطلب، نقول أن درك مفهوم الجوهر مرتبط بالخارج، إما المقصود من الجوهر هو جوهر النفس ومنشأه هو وجود النفس وصفاته، وإما المقصود من الجوهر هو الجوهر الخارج عن النفس ومنشأه انتزاع الأعراض من ذلك، ومن بعد ذلك حكم النفس على تلك الأعراض أنها موجودة في موضوع مستقل. إذن المفهوم الجوهري لا يأتي إلى النفس إلا من وراء الخارج، إما الخارج عن البدن عليكم السلام، وإما الخارج المطلق عليه وهو وجود النفس. وأما الجوهر فما ذكر أن لا حس ظاهرا ولا باطنا يعرف الجوهر ويناله حق، ويناله يعني يدركه حق لا ريب فيه، صحيح، لكن للنفس في بادئ أمرها علم حضوري. هذا بيان المرحلة الأولى. إذا احنا في متن وفي نص كلام السيد العلامة نفكك بين المرحلتين حتى يتضح المطلب أكثر، لكن للنفس، هذا بيان المرحلة الأولى، لكن للنفس في بادئ أمرها علم حضوري بنفسها تنال به نفس وجودها الخارجي وتشاهد نفس وجودها الخارجي، فتأخذ من معلومها الحضوري صورة ذهنية وهي العلم الحصولي، كما تأخذ سائر الصور الذهنية من معلومات حضورية على ما تقدم بيانه. فإن النفس هذا شأنها، أنه دائما تأخذ الصور الذهنية من معلومات حضورية، مثل ما ذكرنا أن الحب والبغض وأمثال ذلك مفاهيم ينتزعها أو تنتزعها النفس من وجوداتها الحاضرة لديها، ثم تحس بالصفات والأعراض. احنا كلامنا الآن بعده في بيان المرحلة الأولى، ثم تشعر النفس وتحس بالحواس الباطنية بالصفات والأعراض القائمة بالنفس، وتشاهد حاجة تلك الصفات والأعراض القائمة بالنفس كالحب والبغض بالذات إلى النفس الموضوعة لها، وقيام النفس بذاتها من غير حاجة إلى شيء تقوم به. هذا بيان المرحلة الأولى. إذن حسب هذا الإدراك النفس تدرك أن ذاتها جوهر وأن الصفات القائمة بها أعراض. ثم هذا بيان المرحلة الثانية، ثم تجد النفس صفات عرضية تهجم عليها وتطرأ النفس من خارج فتنفعل عنها وتتأثر بها، هذه الصفات الموجودة في الأعراض الخارجية، وهي ترى أنها أمثال الأعراض المعلولة للنفس القائمة بالنفس، يعني كالصفات الباطنية. وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، فتحكم النفس بأن لتلك الأعراض الخارجية الجائية من الخارج إليها موضوعا هي، أي تلك الأعراض قائمة بذلك الموضوع. بناء على هذا النفس تنتزع مفهوم الجوهر من الجوهر الخارج عن النفس بهذه الكيفية بسبب انتزاع المفاهيم الأعراض الخارجية وأنها مثل المفاهيم الأعراض الباطنية، ولهذا تحتاج إلى موضوع، وذلك الموضوع هو المسمى بالجوهر. وكما أن النفس موضوعة لصفاتها العرضية فيتحصل، فتحكم النفس بأن لها موضوعا هي قائمة بذلك الموضوع، كما أن النفس موضوعة لصفاته العرضية والصفات العرضية الباطنية قائمة بالنفس، فيتحصل بذلك مفهوم الجوهر. ولكن مفهومين للجوهر، شوفوا العبارة العلامة فيها تسامح، مفهومين. مفهوم الأول هو وجود الجوهر في النفس، مفهوم الثاني مصداقه هو الجواهر التي خارج عن وجود النفس. فإذا نثبت بهذا البيان مطلبين لا مطلبا واحد، يعني نثبت وجود الجوهر أكثر من وجود النفس، وإلا حسب البيان الأول فقط يثبت الجوهر في النفس، وأما إثبات الجوهر في غير النفس بعد لا يثبت حسب البيان الأول. ولهذا بيانان ومرحلتان من الإثبات، فيتحصل بذلك يعني بكل هذا البيان يتحصل مفهوم الجوهر، وهو أنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع. وبناء على هذا النفس تثبت وجود الجوهر في مقامين، الأول في وجودها والثاني في الخارج عن وجودها. هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال. بناء على ذلك جميع علومنا الحصولية هي منتزعة من الخارج، ولا يمكن انتزاع مفهوم من المفاهيم الحصولية بدون المصداق الخارجي لها، ولها ارتباط بالخارج. طبعا مرادنا من الخارج هو الخارج بالمعنى العام. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني، وأما الفرع الثالث فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.